أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هناك فئات ثلاثة يحكمون البلاد، وأنماط ثلاثة من السلطات. النمط الأول هو سلطة الأنبياء ومن يتبع نهجهم، والنمط الثاني سلطة الظلمة المفسدين في الأرض، والنمط الثالث هو سلطة الملك العادل أو القائد العادل. وإذا فقدنا سلطة الأنبياء والتابعين لنهجهم فإننا سننحو نحو سلطة الحاكم العادل، السلطان العادل، سواء كان ملكا أو رئيسا للجمهورية أو رئيسا للوزراء أو أي شيء آخر، المهم أن يكون عادلا. والقرآن الكريم ضرب مثلا لنا بسلطة الملوك الفاسدين حينما قال إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وضرب لنا بسلطة في قصة داود وقصة سليمان وقصة يوسف وما إلى ذلك، كما بين ملامح من قصة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بقيت لنا قصة النمط الثالث وهو الملك العادل التي تمثلت في ذي القرنين. من هو ذي القرنين؟ من هو ذو القرنين؟ أين عاش؟ متى ملك العالم؟ هذا ليس بمهم. والسبب في ذلك أن القرآن الكريم حينما يحدثنا عن الحقائق يلغي التاريخ. شايف القرآن يقول في سنة كذا وكذا وكذا؟ لأن العبر التي يريدها القرآن لنا لا تتصل بالتاريخ، لا بالزمان ولا بمكان. العبرة تستوحى وتعطى لكل إنسان في كل مكان. وهنا القرآن الكريم يستوحي لنا عبرة سلطة الملوك العدول وفي مقدمتهم الملك العادل ذي القرنين. حيث أنه جاء في أحاديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه لم يكن نبيا وكان ملكا أو رجلا صالحا أو عادلا. وهذه القصة ممكن أن تتكرر في الحياة، وفيها من العبر ما فيها للمجتمعات البشرية. أول ما يحدثنا القرآن عن هذا الرجل أن الله سبحانه وتعالى مكنه في الأرض، يعني جعله قائدا. هالتعبير تعبير مكن في الأرض، نمكنهم في الأرض، مكناهم، هذا التعبير يدل على القيادة والسلطة، كما يقول ربنا في سورة الحج: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ثانيا أعطاه الأسباب، يعني أعطاه علما يستطيع أن يكتشف الأسباب الموصلة للرقي والتقدم والنصر. ثالثا حينما الله مكنه في الأرض وعلمه الأسباب مضى في طريق استخدام تلك الأسباب. قد يمكن واحد عنده علم بس ما عنده عمل، عنده تقنية لكن ما عنده صناعة. هذه الآيات في سورة الكهف تبين لنا ذلك، حيث يقول: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. السبب في القرآن لعله يدل على علل الأشياء، يعني ما يؤدي إلى النتائج. مثلا ما هو سبب الصحة، ما هو سبب الزراعة كثيفة، ما هو سبب الاقتصاد المزدهر، ما هو سبب هذه. وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، يعني لم يترك الأسباب جانبا، لم يترك علمه مهملا، وإنما استفاد من تلك الأسباب ومضى في الأرض. ترى أن هذا الرجل حمل الراية وتحرك في هذا الاتجاه، في ذاك الاتجاه، تحرك في الاتجاه الغرب. أين وصل في الغرب؟ لا نعلم، لعله وصل إلى بحر إيجة كما يقول البعض، بعض المؤرخين، حيث تغرب الشمس في عين حمئة، حيث أن هناك الشمس حينما تغرب تجد أن الشمس كأنها تغرب في عين حمئة لكثرة الجزر الموجودة في هذه المنطقة. وحينما اتجه إلى الشرق لعله وصل إلى اليابان، حيث أن تلك المنطقة تسمى بلاد الشرق. ولكن يبدو في عودته من اليابان من الشرق وصل إلى منطقة كانت هي منطقة يأجوج ومأجوج، يبدو أن هذه المنطقة واقعة في آسيا الوسطى، وأن بعض القبائل المتوحشة الساكنين في البر الصيني كانوا يهجمون على القبائل أو على المدن المتحضرة، فأهل تلك المدينة كانوا يعانون من هذه القبائل البربرية التي كانت تهجم على هذه المنطقة. الرجل حينما وصل إلى هذه المنطقة استنجد به الناس، قالوا: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، إحنا نجمع لك أموال إيش قد ما تريد بس امنع عنا ظلم هؤلاء. الرجل ما قال: أنا شعلي بكم، أنا رجال بلادي غير بلادكم وأنتم شعب غير شعبي. لا، لأنه كان ملكا صالحا دافع عن المستضعفين، وما طلب من عندهم أجرا، قال: بس تعالوا تعاونوا وياي. فوضع لهم سدا بين الجبلين، سدا لم يستطع أولئك القوم أن يخترقوا هذا السد، والقصة معروفة. ما يهمنا من هذه القصة أن المجتمعات البشرية لا بد لها أن تتوجه إلى أسباب الرقي وأسباب وعوامل الحضارة. لا يجوز للمجتمعات البشرية أن تجلس في البيوت أو في الكهوف ثم تطلب التقدم والرقي. الرقي والتقدم بحاجة إلى النزول للميدان والحركة الإيجابية الجدية واتباع الأسباب ومعرفة العوامل واتخاذها وسيلة للرقي. هذه طبيعة المجتمع البشري. أما المجتمع الخامل فلا يمكن له أن يتقدم. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول في كلمة رائعة عن الزراعة، يقول: من وجد ماء وأرضا ثم افتقر فأبعده الله. شنو هاي؟ رجال عنده ماي وعنده قاع، شيل بعد. هو إنسان عنده صحة وعافية وأرض معطاء موجودة وماي اللي هو سبب الحياة وجعلنا من الماء كل شيء حي موجود، فلماذا هذا التخلف؟ فأبعده الله. ولو كانت بيد أحدكم فسيلة فقامت الساعة فليزرعها. لا يقول والله قامت الساعة أنا ما أزرع، فليزرعها حتى ولو كانت الساعة قد قامت وبيد أحدكم فسيلة نخلة. هذه حقيقة التاريخ، أن الإسلام لم يأتي بمبادئ فارغة بكلمات جوفاء، جاء بدين ناهض ينهض بالأمة، فمن نهض بهذا الدين نهض بجناح، نهض بقوة، ومن خمل فإنما خموله منه وليس من الدين. وإذا وجدنا مجتمعا متخلفا، مجتمعا متوغلا في التخلف وفي الرجعية، فلا نحسب هذا على الدين حتى ولو دعوا أنهم مؤمنون ومتدينون، لأن الدين لا يعني التخلف. انظروا إلى التاريخ الإسلامي، حينما دخل المدينة المنورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تسمى تلك الأرض بيثرب، وإنما سميت بيثرب لشدة وكثرة الأمراض المنتشرة في تلك المنطقة، باعتبار أن هذه المنطقة كانت فيها مياه آسنة آجام، وكانت هذه المياه تتحول إلى بعوض من نوع الناقل أو النوع اللي يسبب مرض مالاريا، والناس كانوا يصابون بهذا المرض ويموتون، وحتى المار بهم مرورا يموت هناك. حتى اللي يسافر إذا بقى كم يوم في المدينة أخذته الرعدة والمرض مات. ووالد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات في المدينة ودفن هناك، وقبره الآن في داخل مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هذه المنطقة زراعة ما عندهم، صناعة ما عندهم، أموال ما عندهم، تجارة ما عندهم، ناس متخلفين يحارب بعضهم بعضا بين أوس والخزرج، حارب طالت 300 سنة، مو سنة وسنتين، 300 سنة، على قصة ضرع ناقة. طيب، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لمدة قصيرة بقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيوت الأنصار ضيفا، ولكن رأسا قال: نحن لا يجوز لنا أن نبقى ضيوف عليهم، لازم نبني. فبنى المسجد، وكان شخصيا يقوم ببناء المسجد. هذه كلمة تنفع اليوم المهاجرين الذين يهاجرون من منطقة إلى منطقة أخرى، لا تكون الهجرة تسبب لكم حالة الخمول وحالة الانطواء وحالة الاتكال على الآخرين. الهجرة لازم تعطي للإنسان قوة دفع جديدة، حيوية جديدة، حماس جديد، أنت تجي في أرض جديدة وتعالف روحية جديدة. وتعرف كثير من بلاد العالم بناها المهاجرون، الولايات المتحدة الأمريكية بنيت بأيدي المهاجرين، بريطانيا بنيت بأيدي المهاجرين، أستراليا بنيت بأيدي المهاجرين، نيوزيلندا بنيت بأيدي المهاجرين، وكثيرا ما حتى البلاد الإسلامية بنيت بأيدي المهاجرين كثير منها. فالهجرة لا تعني الخمول. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحمل لبناء المسجد النبوي الشريف الذي كان مسجدا وكان حوله بيوت للمهاجرين، بنى بيوت كل واحد غرفة غرفتين، كان يحمل لبنائها في كل مرة طوبين طوبين، بينما كل واحد كان يحمل طوب واحد لأنه طوب كبار، هاجر طابوق من لبن يعني من طابوق غير مطبوخ، فكان النبي يحمل اثنين اثنين بس، هو وحمزة عم النبي الوحيدين اللذين كان يحملان اثنين اثنين، يعني قائد ما لازم يقعد بس يأمر الناس، هو أول الناس يبادر. فبنى مكة، فبنى البيت، أول بناء صار. طبعا ذيك الأيام ما كانت قوانين الزراعة وتنظيم الأراضي وما أدري هالقوانين الفاسدة الغربية اللي جاءت في بلادنا وغزت بلادنا وخلفت بلادنا، لكن اليوم الناس كل من وجد أرضا غير مسكونة وغير معمورة كان يبنيها، الأرض لله ولمن عمرها. فالمهاجرون تعلموا عمروا الأرض، العمارة انتشرت واحد. ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسب ما قرأت في بعض التواريخ التي كتبت بأيدي غربية بأيدي فرنسيين، النبي أمر بطم هذه البؤر التي كانت تسبب الأمراض المسرية، الأمراض القاتلة، مرض الملاريا. فحينما طموها اتسعت رقعة الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة، والمرض انحسر، وسميت المدينة بطيبة باعتبار اللي كان يجي في المدينة ليس فقط لا يتمرض، وإنما إذا هو مريض يطيب، سميت بطيبة. وإلى الآن نعناع المدينة أول في العالم حسب ما يقال، نعناع هذا النبتة المعروفة. هذه الأراضي طمت، اتسعت رقعة الزراعة. ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، كون المجتمع المتحرك. هذا المجتمع نهض خلال 10 سنوات، 12 سنة تقريبا، المدينة أصبحت حاضرة متقدمة مزدهرة جدا. هذا الإسلام، وهكذا يفعل الإسلام الحق في كل مكان وليس في المدينة المنورة فقط. نحن الآن في العراق، لا يجوز لنا أن نجلس ونقول عندنا حرب، لذلك ما نبني البلد إلا بعدما انتهت المشاكل الأمنية. أوليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل شهرين ونص، يعني كل 75 يوم كانت عنده معركة معدلة في كل حياته في المدينة المنورة؟ ما عنده بدر وخندق وأحد وأحزاب، خندق نفس الأحزاب، وفتح خيبر وفتح مكة، عنده حروب، لكن هل ألهاه ذلك عن عملية الإعمار؟ كلا. فلماذا نحن في العراق نبرر جمود هذا البلد وخمول هذا البلد بأننا نريد نقضي على الإرهاب والإرهابيين؟ طيب الإرهاب والإرهابيون موجودون في منطقة معينة وليس في كل منطقة. ثم هناك أكثر من سبب يجعلنا في العراق أن نفكر تفكيرا جديا في العمران، في الازدهار، بالإضافة إلى الاستقرار. السبب الأول أن الهدف الذي يرمي الوصول إليه الإرهابيون هو منعنا من الإعمار، وإفشال هذه التجربة، ولكي يقول لنا أنه لا يصلح للعراق إلا نظام كنظام صدام حسين دكتاتور القمعي. هذا كلامهم يقولوا أيضا، يبوحون به وليس سرا وليس تهمة. فإذا إحنا وقفنا الإعمار في هذا البلد فمعنى ذلك أيدناهم فيما يقولون، وساهمنا بأنفسنا في تحقيق أهداف أعدائنا. وهل من عاقل يساهم بنفسه في تحقيق أهداف عدو؟ هل عاقل هذا؟ شو العقل هذا؟ الأول. ثانيا، أحد أسباب الإرهاب الفقر والبطالة وشح المواد، هذه جذور الإرهاب. إحنا إذا قضينا على الفقر وقضينا على البطالة في الواقع اقتلعنا جذور الإرهاب من أرضنا. هاي اثنين. ثلاثة، الإنسان اللي يعيش في منطقة آمنة، منطقة بعيدة عن التوتر عن الاضطراب، ما ذنبه أن يبقى زين يبقى بعيدا عن التقدم لوجود منطقة أخرى فيها الإرهاب؟ وذاك المكان إرهاب، مكان ثاني. رابعا، وهذه أهم نقطة أود أن أبينها بخدمة الإخوان، إذا تقرأ التاريخ تجد أن الحرب، أي حرب، قطار التقدم. البلاد التي نهضت نهضت بعد حروب. اليابان أصبحت يابان، هذه التي تراها وتسمع عنها بعد الحرب العالمية الثانية، وكذلك ألمانيا. الحروب قطار التقدم. فإحنا بإمكاننا أن نستفيد من الطاقة الهائلة التي تبعثها حالة الحرب ضد الإرهاب، نستفيد منها أولا في قمع الإرهاب، وثانيا في إعمار البلاد. والعراق بلد الخيرات، بلد النفط، العراق احتياطي النفط في العراق لعله يبلغ أكثر من احتياطي النفط في أي بلد آخر، بلد الرافدين، بلد زيارة، بلد أهل البيت. هل من المعقول هذا البلد يبقى معطلة فيه الإمكانات والكفاءات ويصبح هذا البلد فيها أعلى نسبة من البطالة في الشرق الأوسط، أعلى نسبة من الفساد الإداري في العالم؟ يعني في يعني سرقة، فساد الإداري بالمعنى العام يعني حرامية، سرقة. وهل صحيح يعني؟ أي بلد الرسالات لله يلزم يكون هالشكل؟ لماذا؟ نحن ندين عمليات التبرير بأي نوع كان. بعد 4 سنوات احنا بعد نبرر كهرباء ما موجودة والماء ينقطع والطرقات ما متسفلتة والمستشفيات تعاني من انعدام الخدمات الحقيقية؟ لماذا؟ من الذي يجب أن يطالب بهذا؟ الأموال مكدسة في الخزائن، الأموال ترجع من المحافظات إلى المركز، وزير من الوزراء يفتخر أو يقول بأنه أنا استخدمت 7 من 10 من 1% من ميزانية المخصصة لوزارتي، هل صحيح؟ 7 من 10 من 1% يعني 99.3% هذا الأغى ما نستخدمه من الميزانية، ورجعها هذا معقول يعني؟ 7 بالألف يعني معقول؟ لماذا؟ لماذا ترجع الميزانيات من المحافظات؟ اكتفينا احنا، استفدنا، شوارعنا بلطت، بيوت بنيت، لماذا لم لا توزع الأراضي؟ ماذا تفعل هذه الوزارات؟ ماذا تفعل مجالس المحافظات؟ لماذا الناس ساكتين عنهم؟ وإلى متى؟ هناك طرق جدا بسيطة لتوزيع المال على الناس، ممكن توزيع المال نقدا عبر بطاقات تموينية، كل عائلة يعطون فلوس، هم الناس يدبرون أمورهم، هم خلي الصحة بيد الناس، إذا ما عندنا وزارة الصحة ما تقدر توفر الدواء، خلي الصحة تكون بيد الناس. وأنا أنصح ونصحت قسم من إخواني في المستشفيات والدكاترة، قلت لهم يا إخواني أنتم بأنفسكم سووا لكم مستوصفات أو مستشفيات أهلية، ويدخلوا الدكاترة يطلعون من العراق إلى الخارج، وأجهزة ما عندنا، إلى متى؟ إذا أكو فساد إداري، إذا هناك مشكلة في ترتيب الأمور، فنحل المشكلة بهذا الأسلوب، نعطي الإنسان العراقي فلوس النفط اللي يملكه، لمن المال النفط؟ أم رجعنا إلى الأفكار السابقة، الثقافة السابقة؟ هذا النفط لهل العراق، لهذا الشعب، اعطوا كل واحد نصيبه، يقول بابا دبر نفسك، ابني بيتك، اشتري قاع، رتب أمور الصحة مالتك، بالإمكان أن يعطى عبر البطاقة التموينية، بإمكان أن يعطى لطلاب الجامعات. لماذا طالب الجامعة اليوم لازم يمشي ساعة ساعة ونص مشي لأن ما عنده فلوس حتى يقدم له سيارة، باعتبار الجازوئيل أصبح عملة نادرة في العالم، والنفط إحنا كل العالم يستفيدون من نفطنا، وإحنا الجازوئيل عندنا ذاك الحساب، والحطب هم صعد وياه، الغاز أيضا صعد وياه، والبنزين هم صعد وياه، وإلى متى؟ مصافي البترول موجودة في العالم، تعالوا نسبوها، ما تقدرون، خلوا الناس يشتغلون، ناس مستعدين، اعطوا مال لطلاب الجامعات، كل واحد 100,000 150,000 دينار اعطوا كل طالب جامعي هو يتصرف. للنوادي الرياضية، بالأمس منتخبكم استطاع أن يغلب منتخب ماليزيا، عفى عليهم. فلماذا هذه النوادي الرياضية احنا في هذا البلد ألغيناها أهملناها؟ هناك أموال بالخزينة موجودة، اعطوا لهؤلاء، ليست هناك مشكلة في هذا الجانب. ممكننا أن نعطي المال عن طريق آخر، عن طريق مؤسسات المجتمع المدني، خصوصا مجتمعات الإغاثة، بوجود عندكم منظمات، هذه المنظمات مسجلة رسمية، إذا لا تؤمنون بكلها فلا أقل كثير منها منظمات شريفة عفيفة تخدم هذا البلد، خلوها هي اللي توزع الأموال. إذا ليست هناك، إذا لم تكن هناك قدرة لاستيعاب أموال الميزانية بالطرق الروتينية، فبإمكانكم أن هذه الأموال تعطوها، تخلقون لها قنوات أخرى، مجتمعات المدني، طلاب الجامعات، البطاقة التموينية، توزيع المال على الناس حسب حاجاتهم، خلي البلد ينتعش. التخطيط المركزي القديم بين فشله، ليس في العراق فقط، حتى في الاتحاد السوفيتي، أم الاشتراكية العالمية فشل التخطيط المركزي، خلي التخطيط غير مركزي، خلي الناس تبني، خلي الناس تزرع، خلي الناس تتحرك. هاي القوانين قوانين صدام حسين، قوانين الشرق والغرب، قوانين الجاهلية، هاي القوانين يذبوها بالشط، تروح استعيضوا عنها بقوانين سهلة تحرك المجتمع، تخلي المجتمع يتحركون. وأنا هنا أقترح وسوف أقف عند اقتراحي بحول الله وقوته أن تكون هناك لجنة عليا للتنمية، اللجنة العليا للتنمية فيها مجموعة وزراء وفيها مجموعة من نواب المجلس البرلمان وفيها مجموعة من الخبراء، هذه تكون يكون قرارها فوق القرارات الأخرى، وتخلي خطة تنموية خماسية لتنمية المناطق غير المتوترة. وابن منطقتكم لما ابن فلوجة وابن الرمادي يشوف كربلة والنجف ازدهرت، فديوم أيضا يسأل هذا التكفيري اللي يسيطر عليه، يقول له بابا إلى متى إحنا لازم نبقى متخلفين؟ هاي مدينة جيراننا تقدمت، خلينا إحنا نتقدم. فيمكن هو اللي يتولى بطرد التكفيري. بعد إحنا ما نهتم بهذا الأمر، هو يطرده ويبني البلد ماله، وإحنا نساهم في بناء بلده. أما نكدس الأموال في الخزينة ولا نعرف أين تذهب في نهاية المطاف، من يرثها، فهذا لا يجوز، لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا ولا تاريخا، بأي منطق لا يجوز تكديس الأموال في هذا البلد. أنا أدعو رئيس الوزراء والوزراء ومجالس المحافظات أن يضغطوا باتجاه صرف الميزانيات وبشكل جدي، والاستقرار من البنوك لتنمية هذا البلد وللعمران، ولكي يعيش البلد يتنفس من هذه الضائقة التي نحن فيها. وثم من خلال ذلك سنساهم بتصفية الإرهاب بحول الله وقوته. الإرهاب لا يمكن تصفيته فقط بندقية والسلاح الحار، عندنا سلاح آخر أمضى، السلاح الماضي لمواجهة الإرهاب هو سلاح الإيمان وسلاح الكلمة الصادقة والعمل الصالح. ربنا سبحانه وتعالى يقول: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. هكذا كان الملك العادل والرجل الصالح ذو القرنين استطاع أن يبني المجتمع يتقدم، يجازي المعروف بالمعروف وصاحب المنكر بالعقاب، وإذا المجتمع أصبح مجتمعا ناهضا استطاع أن يهيمن على محيط واسع، وقيل بأنه استطاع أن يحكم المعمورة يومئذ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأيدي المؤمنين من أبناء مجتمعنا بأن ينهضوا بهذا البلد ويجعلوا منه إن شاء الله قدوة وأسوة لسائر البلاد، إنه ولي التوفيق، وصلى الله على محمد وأهل بيته.